بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في ما ذكر المصنف رحمه الله في مسائل الحيض، تقدم معنا إذا تغيرت عادة المرأة في حيضها بزيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخر، فما هو الحكم على الصحيح؟ أبو سهل الحنبلي قال تبني على عادتها، ها توافقونه؟ ها العبرة ماذا؟ بوجود الدم. القول بأنها تبقى على العادة حتى تتكرر ثلاثا مذهب من؟ أحمد، وهم من مفردات المذهب، والذي تقدم معنا أمس أنها على الصحيح العبرة برؤية الدم، فإن رأت دما بصفته دم حيض تعمل به، سواء جاءتها في أيامها المعلومة أو تقدمت أو تأخرت أو زادت أو نقصت. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ ما هو؟ لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. هذا نعم دليل. أيضا هناك دليل، ها؟ أن الرجوع إلى العادة لم يرد في الأحاديث إلا في حق المستحاضة، وأما امرأة ترى الدم ثم يذهب فهذا لم ترد به الرجوع إلى العادة. وأيضا الآية، فإن الله جل وعلا علق الأحكام فيها على وجود الأذى، فمتى ما وجد ثبتت الأحكام. طيب، مسألة أخرى، إذا رأت المرأة يوما طهرا ويوما نقاء، يعني ليس طهرا، إذا رأت يوما حيضا ويوما نقاء في أيام عادتها، لم تستكمل أيام عادتها ولكن ترى يوما طهرا يوما حيضا ويوما نقاء، فما الحكم فيه؟ ها طاهر، ها الصحيح أنه يكون حيض كما أمر الإمام الشافعي رحمه الله، حتى ترى ماذا؟ حتى ترى الطهر، وهذا يسمى السحب، أي تسحب أيام النقاء وتلحق بأيام الحيض ما دامت في عادتها ولم ترى الطهر، فإنه يكون كلها بقي. إن رأت الطهر ثم عاودها، هذا سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. نعم، هذا ما انقطع الدم، ما زال باقيا، لكن مسألة وجود الجفاف يوم أو بعض يوم هذا شيء معروف عند النساء، ربما تجد جفافا يوما من الصباح إلى المساء ثم يأتي في المساء، وهي ما زالت في أيام عادتها، لم ترى الطهر، لم ترى الطهر، ما زالت ما رأت الطهر الذي تحكم أنها قد خرجت من حيضها، بل ما زالت فيه فيبقى على الحيض. يقول كيف يكون رقية الأطفال من العين؟ هل يلزم من يمسك على رأسهم أو يقرأ عليهم حينما يذكر؟ جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان من أهله دخل عليه ووضع يده على جسده وقال 7 مرات: إله الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وينفث مع ذلك. وكان يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذتين جعل يعوذهما بها أو بهما، شهد يقرأ عليه أو ينفث على جسده ويرقيه. والأخ يقول: ما هو الوقت لإذكار الصباح والمساء؟ كما قال الله: بالغدو والآصال. والغدو أول النهار بعد الفجر، والآصال آخر النهار. فيذكر الله جل وعلا بالغدو والآصال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب، بعض الأسئلة فيها خارج عن الدرس، إذا بقي وقت. طيب، الذي أخذنا أمس وهي: ما إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء في أيام عادتها؟ قلنا: الصحيح أنها تبقى في حكم الحائض حتى ترى الطهر. إن كان طهرها بخروج القصة البيضاء فحتى تخرج، وإن كان بالجفاف حتى ترى الجفاف، بحيث إذا احتشت شيئا في موضع الدم خرج جافا ليس في أثر دم ولا أثر صفرة ولا كدرة ولا شيء من ذلك. فمثل هذا تكون هذا دليل أنها قد طهرت. طيب، بقي: إذا رأت المرأة الطهر ثم عاودها الدم. المسألة التي سبقت معنا أمس: إذا عاودها أو رأت شيئا من الجفاف ثم رأت دما قبل أن ترى الطهر، وهذه فيما إذا رأت الطهر ثم عاودها الدم يوم أو يومين ثم عاودها. فهذا له حالتان: إما أن يعاودها الدم بعد طهرها في أيام عادتها، أن ترى الطهر ثم يعود إليها الدم وما زالت في أيام عادتها لم تنتهي منها. مثلا امرأة تحيض كل شهر 7 أيام، فرأت دما 4 أيام، وفي اليوم الخامس رأت طهرا، ثم في اليوم السابع الذي ما زال من عادتها رأت دما، فهذا في مذهبان لخصها ابن قدامة رحمه الله، وهما روايتان عن أحمد. الرواية الأولى أن هذا الذي أن تلك الأيام التي عاودها فيها الدم تكون من حيضها، أنه يكون من الحيض وتترك معه الصلاة والصيام. قالوا: لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع. صادف زمن العادة، جاء في عادتها فأشبه ما إذا كان الدم لم ينقطع. وهذه كما سمعت رواية عن أحمد وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. والرواية الثانية عن أحمد أنه ليس بحيض ذلك اليوم الذي يعاودها فيه الدم أو تلك الأيام ليس بحيض. قال ابن قدامة وهذا ظاهر كلام الخرقي صاحب المتن وهو اختيار ابن أبي موسى ومذهب عطاء قال لأنه عاد بعد طهر صحيح فأشبه ما لو عاد بعد العادة. الصحيح من هذا ها ما هو؟ ما هي الصفرة قراءة دم دم حيض ترى ها عاودها ها نعم هذا هو الصحيح أنه من حيضها لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى ما وجد الأذى الأذى ثبت حكمه. وهذا كما ترى قول أكثر أهل العلم هو قول أحمد في المشهور عنه ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة والثوري أنه يكون من حيضها لأن العبرة بوجود الدم ورؤيته. هذه الحالة الأولى ما إذا عاودها في أيام عادتها. الحالة الثانية أن يعاودها الدم بعد طهرها وبعد انتهاء أيام عادتها المعلومة أن يعاودها بعد ما ترى الطهر وبعد انتهاء أيام عادتها المعلومة. فهذه المسألة تقدمت إن تقدمت في تقدم حيضة المرأة أو تأخرها أو زيادتها أو نقصها وتقدم أن الصحيح أنه إن كان بصفة دم الحيض أنه حيض. قد يكون هذا فعلى كل في الحالتين سواء رأت هذا الدم في أيام عادتها المعلومة أو بعد انتهائها فإن هذا يكون من حيضها لأن الله جل وعلا علق الأحكام على وجود الدم وعلى وجود الأذى فمتى وجد ثبتت أحكامه. هذه قاعدة خذها ترتاح وتسلم من تعسف كثير من المسائل أنه متى وجد الأذى بصفته المعلومة أنه يكون حيضا يأخذ جميع أحكامه. طاهر خلاص إذا رأت الطهر طاهر حتى يعاودها ولا هي طاهر. هذا يحصل كثيرا في مثلا امرأة نفساء تطهر من نفاسها قبل موافقة عدتها التي كانت قبل أن تحمل بخمس أيام بثلاث أيام فتطهر من نفاسها ثلاث أيام أربعة ويعاودها الدم وهو وافق الحيض الذي كانت عليه قبل ذلك فهو من حيضها. طيب إذا كان جفاف وهي عادتها بالجفاف تطهر يعني إذا كان عادتها تطهر بالجفاف فإن من النساء من لا ترى القصة البيضاء تمكث إلى الحيض الثاني ولا ترى شيئا تطهر جفاف، فهذه تبذل ما تستطيع، تنظر ذلك وتتأكد وتحتشي بشيء من القطن أو الخرق، فإن خرج نظيفا ليس فيه شيء من الآثار فهي طاهر، وإن وجد فيه شيء من الآثار تبقى وتتأكد. كما مر معنا أن النساء كن يرسلن إلى عائشة القطع من القطن فيها آثار صفرة ليس فيها آثار دم، فتقول عائشة لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. فإذا كانت لا ترى هذا الشيء في طهرها وتطهر بالجفاف وهذه عادة لها فتتحرى ما تستطيع وتبقى طاهرا، فإن عاودها على صفة دم الحيض تأخذ أحكام الحائض. بقي هنا مسألة مهمة وشهيرة، وهي هل تحيض الحامل؟ تقدم معنا في أول الدرس من كلام ابن قدامة أن هذا الحيض جعله الله لحكمة، ما هي هذه الحكمة التي ذكروها؟ أنه غذاء للجنين، غذاء للمولود، فإذا كان حملا صرف ذلك إلى تغذيته ولا تحيض الحامل، فإذا خرج صار ذلك الدم يتحول لبنا يرتضع به ذلك المولود، وإذا قل ما تحيض المرضع. بقي هل ممكن أن تحيض الحامل؟ هذه المسألة فيها للعلماء قولان مشهوران. القول الأول أن الحامل لا تحيض أبدا، وأن الحيض في حق الحامل من الممتنعات، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد في المشهور عنه، وهو قول الشافعي القديم ومذهب الظاهرية أن الحامل لا يمكن أن تحيض، مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول الشافعي القديم وهو مذهب الظاهرية، وقال به أكثر التابعين، قال به سعيد بن المسيب والزهري والحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والحكم، وقال به أيضا الثوري والأوزاعي، وأفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله وأعضاء اللجنة الدائمة. استدل هؤلاء بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء هي الحيض. قالوا فهذا في أن المطلقة عدتها ثلاث حيض، وقال الله في الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قالوا فالله جل وعلا جعل عدة الحامل بوضع الحمل أن يضعن حملهن، وجعل عدة غير الحامل ثلاث حيض، فهذا دليل أن الحامل لا تحيض، إذ لو كانت تحيض لكانت عدتها كسائر النساء ثلاث حيض. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح مسلم حين طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، بهذا اللفظ في لفظ مسلم كذا، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. الشاهد منه قالوا أن الطلاق في الحيض محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة أخرى في هذا أول هذا الحديث، قالوا فالطلاق في الحيض محرم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر إذا أراد أن يطلق أن يطلق زوجته طاهرا أو إيش أو حاملا. قالوا فهذا دليل أن الحامل ماذا لا تحيض، إذ لو كانت تحيض قال اجتنب أن تطلقها في ماذا في حيضها، بل قال له طاهرا أو حاملا مطلقا. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبايا، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، قال لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. غير ذات الحمل استبراؤها أن تحيض. قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحيض دليلا على براءة الرحم من الحمل، بحيث لو حاضت حيضة حل وطؤها، ولو كانت الحامل تحيض سيلزم أنه يطأ حاملا وهو محرم إجماعا. كما نقل ابن المنذر رحمه الله ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، قالوا فوجود الحيض دليل على عدم وجود الحمل، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض استبراء. استدلوا أيضا بأثر عائشة عند ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في السنن أنها قالت في الحبلى ترى الدم، في الحامل ترى الدم، قالت إن الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي. سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت إن الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي. وهذا الأثر من طريق مطر عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة. وقد ضعف يحيى القطان رواية مطر عن عطاء كما في سنن البيهقي أن أحمد سئل عن هذا الأثر فقال إن يحيى القطان كان يضعف رواية مطر عن عطاء. تابع مطر على هذا الأثر، تابعه سليمان بن موسى فروى عن عطاء عن عائشة، أخرجه البيهقي والدارمي، وهذه المتابعة من طريق محمد بن راشد ضعيف. وقد أنكر هذا الأثر يحيى بن سعيد القطان كما في سنن البيهقي، نقل البيهقي في السنن عن يحيى بن سعيد أنه أنكر هذا القول من قول عائشة. زد على ذلك أنه قد جاء عن عائشة خلاف هذا القول، جاء عن عائشة خلاف هذا الأثر، وقد جاء عند ابن المنذر وكذلك البيهقي عن عائشة أن الحامل إذا رأت الدم تترك الصلاة حتى يذهب عنها الدم. جاء عن عائشة أن الحامل إذا رأت الدم تترك الصلاة حتى يذهب عنها الدم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا أصح عن عائشة، وهذا أصح عن عائشة. فعلى هذا لا يبقى استدلالهم بأثر عائشة مستقيما. الأثر أنكره الأئمة أنها كانت تقول الحامل لا تحيض، وصح عنها أحسن منه أنها أفتت الحامل إذا رأت الدم أنها تترك الصلاة حتى يذهب عنها الدم. استدلوا أيضا بما جاء عن علي وابن عباس أنهما قالا: إن الله رفع الحيض عن الحبلى، إن الله رفع الحيض عن الحبلى. وهذان الأثران أثر علي وابن عباس ذكرهما شيخ الإسلام في شرح العمدة، وأيضا ذكرهما ابن القيم في زاد المعاد، وقال إنه أخرجهما أبو حفص ابن شاهين، ولم أقف على أسانيدها بعد بحث طويل عنهما، لم يذكرها إلا شيخ الإسلام وابن القيم، وذكرها ابن التركماني في الجوهر النقي والعيني في عمدة القاري، كلها بدون أسانيد. هذا المذهب الأول. طيب، يبقى أثر عائشة لا يصح استدلالهم به، أثر ابن عباس وعلي أيضا لا يقوى استدلالهم بها. بقي دليلهم الآية وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. المذهب الثاني مذهب من قال إن الحامل قد تحيض، قد يكون فيها الحيض ويأتيها الحيض. قالوا: فإذا رأت الدم المعروف الذي تعرف أنه دم حيض، لا سيما إذا كان في عادتها المعلومة أي في أيامها التي تعرفها، فإنه حيض. وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي في المشهور المعتمد عنه، مذهب الشافعي في قوله المشهور المعتمد، وهو رواية عن أحمد، حكي أن أحمد رجع إليها، بل هذا قد يكون شبه صريح أنه رجع إليها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، وكذلك أخذه عن البيهقي في السنن الكبرى، ذكر مناظرة جرت بين أحمد وإسحاق ابن راهوي تفيد أن أحمد رجع إلى هذا القول، وقال به الليث بن سعد وربيع بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهوي وعبد الرحمن بن مهدي وباكر بن عبد الله المزني، وقال به من التابعين قتادة، ونسب إلى الزهري والحسن. وهذه الرواية عن أحمد صوبها جماعة من الحنابلة، وصوبها المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من مسائل الخلاف. ما موضوع الإنصاف؟ أي خلاف وأي راجح؟ الروايات عن الإمام أحمد، الإنصاف جمع الروايات عن الإمام أحمد وبين أرجح الروايات عن أحمد. يقول عن أحمد في هذه الرواية ثلاث، في هذه المسألة ثلاث روايات أو روايتان، ثم يبين ما هي الأصح عن أحمد وما هي الأشبه بأصول الإمام أحمد. ففي الإنصاف صوب المرداوي عن أحمد هذه الرواية أن الحامل قد تحيض، واختار هذا القول من الحنابلة شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم في بحث جميل في آخر زاد المعاد في نحو 10 صفحات، واختاره ابن مفلح وغيره من الحنابلة من تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله، ورجح هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ ابن عثيمين. أن الحامل قد تحيض. بماذا استدلوا؟ استدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول الآية، قالوا يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجعل الله جل وعلا المحيض هو الأذى، والأذى هو الدم. قالوا فمتى وجد هذا الأذى بصفته المعلومة ثبتت له أحكام الحيض، سواء في أيام حمل أو غير أيام حمل، فإن الآية عامة. أيضا استدلوا بالوجود، قالوا هذا يوجد في النساء كثير، معروف أنها قد تحيض الحامل، حتى قال المرداوي في الإنصاف قال وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. يقول وجد في زماننا هذا بكثرة. وكذلك بكر بن عبد الله المزني حكى عنه ابن المنذر في الأوسط أنه قال قال امرأتي تحيض وهي حامل، ولذا هو من القائلين بالقول الثاني. وأخبرنا اليوم بعض الأخوة أنه يعرف امرأة في كل حملها تحيض حتى تكون في الشهر السادس أو السابع ثم ينقطع عنها في أيامها المعلومة وفي عادتها التي تعرفها قبل حملها، يستمر معها ستة أشهر أو سبعة أشهر، فإذا وصلت إلى السادس أو السابع انقطع. وهذا القول الثاني أقوى، وهو ما حرره شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه على ذلك ابن القيم ببحث نافع في آخر زاد المعاد. وأيضا نقل هؤلاء الأئمة الثقات يكفي في إثباته، لأن من أنكره قالوا لا يوجد، الذين قالوا لا تحيض الحامل قالوا لا يوجد، حتى جاء عن أحمد أنه كان يقول لا يوجد، قال النساء عندنا إنما تعرف الحمل بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم عنها تعرف أنها حملت، ها؟ لكن قد تحيض. فعلى هذا فالقول الثاني ما دام أنه قد ثبت وأن الآية عامة هو أقوى، إلا أنه ينبه أن الحيض في حق الحامل قليل نادر، قليل ونادر. وعلى هذا فتحتاج المرأة الحامل إذا رأت دما أن تحتاط أكثر، إن رأته في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل ورأته في أيامها المعلومة قبل حملها هذا دليل قوي أنه حيض، فإن اختلف أيضا تتحرى أكثر، فإن الحامل ربما إذا تعبت أو تحركت كثيرا أو حصلت لها ضربة في بطنها أو قفزة أو نحو ذلك ربما خرج منها الدم. فعلى هذا فلا تستعجل الحامل إذا رأت الدم، بل تتحرى أكثر وتنظر فيه أكثر. وهذا القول أيضا رجحه الحافظ رحمه الله في فتح الباري عند الحديث رقم 318. طيب قد يقول قائل كيف الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول؟ استدلهم بالآية أولاة الأحمال يجنهن أن يضعن حملهن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحاملة، يعني لماذا ألغي؟ هل لأنها لا تحيض ألغي الاعتداد في حقها بالحيض؟ قال وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس حيضا، ولكن لأن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد، إذ يسمى عند الفقهاء رحمهم الله أم العدد. يقول الحمل يقضي على غير من العدد. ولذا لو أن امرأة توفي زوجها اليوم وولدت غدا، انتهت عدتها أو لا؟ انتهت عدتها. قال الزهري: وأرى أنه يجوز لها أن تتزوج إلا أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، بخلاف من مات زوجها وليست بحامل، لابد أن تنتظر 4 أشهر و10. فالحمل يقضي على ما سواه من العدد، فلذا جعل عدة الحامل انقضى حملها، ولا عبرة بحيضها أو عدم حيضها. وأيضا مما أجيب به عن الآية، قالوا الحيض أو العدة لماذا جعلت؟ جعلت لمعرفة براءة الرحم من الحمل. قالوا العدة بالثلاث الحيض للمطلقة، وبـ4 أشهر و10 للمتوفى عنها زوجها، جعلت لأجل التحقق من براءة الرحم من الحمل. وأما الحامل فحملها عندنا يقين أو مشكوك فيه؟ متيقن. فلأجل هذا صارت عدة الحامل متعلقة بالحمل، لأن حملها متحقق، بخلاف غيرها فتحتاج إلى شيء يثبت أنها ليست بحامل. هذا ما أجيب به عن الآية. أما حديث ابن عمر أجاب عنه بعض العلماء، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: إن الحامل لا تحيض، وإلا لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه أن تطلقها في حال حيضها، فإن طلاق الحائض محرم. قال العلماء: قالوا أولا لا نسلم أن طلاق الحامل إن حاضت محرم، بل يجوز طلاق الحامل ولو في حيضها ولو بعد إصابتها والوقوع عليها، بخلاف التي ليست بحامل، فطلاقها لا يجوز إلا بشرطين. إذا أراد أن يطلق امرأته وهي ليس حامل يشترط كم شروط؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون طاهرا لا تكون حائضا. الشرط الثاني ألا يمسها في ذلك الطهر، ألا يكون قد جامعها في ذلك الطهر. فإذا وجد الشرطان في حق الحائل، والحائل هي التي ليست بحامل، أن تكون طاهرا وأن يكون لم يقربها في ذلك الطهر، يجوز طلاقها. وأما إن كانت حائضا أو في طهر قد مسها فيه فيحرم عليه طلاقها. بخلاف الحامل، قالوا فالحامل يجوز طلاقها وهي حائض، ويجوز طلاقها ولو كان قد مسها ولو بعد معاشرتها مباشرة. قالوا لصراحة الحديث: فليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا ما أشار إليه ابن القيم في زاد المعاد ورجحه الشيخ ابن عثيمين. قالوا فمعنى حديث ابن عمر يطلقها طاهرا أو حاملا، لماذا نهي عن طلاق الحائض؟ قالوا نهي عن طلاقها لأن هذا يؤثر في طول عدتها. هي مر معنا أن كم تعتد ها المطلقة؟ 3 حيض. فإذا طلقها في حيضها، هذه الحيضة اللي طلقها فيها هل تحسب؟ لا تحسب، فتحتاج تستقبل 3 حيض فتتأخر ويطول عدتها، بخلاف لو طلقها في طهرها تترقب 3 حيض القريبة وتخرج من عدتها. قالوا فنهي عن طلاق الحائض لأجل أن هذا يؤثر في طول عدتها. أما الحامل حتى ولو كانت حائض وطلقها، هل يؤثر في طول عدتها؟ ها؟ لماذا لا يؤثر؟ لأن العبرة بالحمل، سواء طلقها في حيضها أو هي طاهر، هي ما ستنتهي عدتها إلا بعد أن تضع. قالوا فمن هذا الوجه ولأجل هذا السبب فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين طلاق الطاهر وطلاق الحامل، لا لأجل أن الحامل لا تحيض. طيب، بقي حديث أبي سعيد: لا توطى حامل حتى تضع، ولا توطى غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دليلا على استبراء الرحم. أجيب عنه، قالوا: وهذا إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دليلا على استبراء الرحم لأن هذا هو الغالب، لأن هذا هو الغالب أن الحامل لا تحيض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للغالب. قال: وإلا فلو فرض وجود أمة، لو وجدت أمة من السبي تحيض أثناء حملها، وجدت أمة تحيض أثناء حملها، فهذه هل تستبرئ بحيضة وقد علمنا أنها حامل؟ ها؟ لا، بل لابد إيش؟ أن تضع حملها، أو لابد من التأكد من براءتها من الحمل. على كل حال، الذي استدل بها أصحاب القول الأول أدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، والقول بأن الحائض قد يأتيها الحيض أقوى، ولكن هذا نادر وعليها أن تحتاط أكثر، والواقع يشهد بذلك. ما فائدة هذا الخلاف؟ هل له فائدة؟ ها؟ فائدة كبيرة. نعم، الحائض إذا رأت دم، يعني الحامل إذا رأت دم، هل تصلي وتصوم وتترك الصلاة والصيام؟ فعلى القول بأنه يمكن أن يأتي الحيض تتأكد، فإذا كان دم حيض تترك الصلاة والصيام. أما أصحاب القول الأول يقولون تصلي وتصوم وإن رأت الدم. لماذا؟ قالوا: لأن هذا دم فساد، ليس بدم حيض، لأن الحيض في حق الحامل مستحيل. رؤية في عادتها أضبط، يعني دليل قوي تطيب فيه النفس، فإذا رأته في غير عادتها مرة معنى أنه يجوز تتغير العادة أو لا تتغير، فتتحرى، تنظر الصفات، تنظر أكثر. إذا رأته في عادتها هذا يعني يكون مطمئنا للقلب أن هذا من الحيض، فإذا رأته في غير عادتها التي كانت تعرفها قبل حملها تحتاط أكثر. ها؟ يعني بسبب انهم نظفوا المكان. وان شاء الله الاخوه يكونون يعني يوم مثلا تنظيف المسجد الجمعه يرفعون الكتب حتى يتمكن الاخوه من تنظيفها، او يضعوها في الادراج هذا حتى لا تلجا الى الضياع. بقي فوق كتب، الذي عنده كتب هي فوق في الغرفة. لا، إن شاء الله الأخوة الذي يرون كتب ما لها أحد يضعوها في كرتون مثل هذا الكرتون حتى يعرفها صاحبها، يتعاونوا مع الأخوة، فرب أخ ينسى الكتاب يتعاونون معه. هذا أخي يقول: قد يكون خروج الدم من الحامل ناتجا عن هبوط أو انزلاق في البلاط، أي تسقط، فهل يعتبر حيضا؟ هذا قد واضح أنه إيش؟ ها؟ السبب هذا رأى سقطت وخرج منها دم، غالبا يكون عن هذه السقطة، لكن إن رأت الدم دم الحيض ابتداء أو نحو ذلك تتحرى أكثر في هذه المسألة. أما إنكار أن تحيض الحامل فالله سبحانه وتعالى علق الأمر بوجود الأذى.